باب قول الله تعالى قل هو القادر. حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا معن بن عيسى حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه.
سميه ولا يسميه؟ الله أعلم. عندك يسميه بالتاء؟ بالياء؟
لا.
نعم. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم تسميه بعينه.
هكذا عندك تسميه ولا ثم يسميه؟
ثم تسميه.
يتكلم عليه الشارح بنصها ثم يسميه. هنا قوله هو يسميه بعينه. في رواية خالد فيسميه ما كان من شيء. يسميه عند بالياء ثم ويسميه بعينه هكذا حتى الشارح صار ويسميه بعينه ثم يسميه بعينه
كذا شيء.
نعم.
الله عنك.
اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم وإن كنت تعلم أن
اللهم إن كنت
يعني
عندك واو
نعم
صادي ما فيها واو نعم
الله
نعم.
اللهم نعم. إن كنت
يحسب منها رواية لكن ما سوي الشرح. نعم.
الله عنك.
اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.
نعم. هذه الترجمة باب قول الله تعالى قل هو القادر فيه إثبات اسمه القادر المتضمن للقدرة وأنه سبحانه قادر بقدرة. فالقادر من أسماء الله والقدرة من صفات الله. فالقادر متضمن للقدرة فهو سبحانه قادر بقدرة خلاف المعتزلة الذين يثبتون أسماء مجردة فيقول قادر بلا قدرة. هو قادر بقدرة فالقادر من أسماء الله. قال الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالقادر من أسماء الله يقال عبد القادر ومشتمل على صفة القدرة. وهذا الحديث فيه هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في صلاة الاستخارة. والشاهد أن هذا الحديث فيه إثبات القدرة لله. يقول أستقدرك بقدرتك هذا إثبات القدرة لله. إثبات القدرة أستخيرك بعلمك إثبات العلم لله وإثبات القدرة لله عز وجل. جابر بن عبد الله السلمي فتح السين نسبة إلى بني سلمة بكسر اللام. أما السلمي بالضم فهو نسبة إلى بني سليم وهذا السلم جابر بن عبد الله السلمي. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كان يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن هي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه كيفية الاستخارة ويعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن. إذن فيه أنه ينبغي الإنسان أن يعتني بدعاء الاستخارة وأن يحفظ هذا الدعاء. وهي مشروعية الاستخارة، وأن الاستخارة تكون في الأمر الذي فيه إشكال. الاستخارة يستخير الإنسان متى يستخير؟ يستخير في الأمور التي عنده إشكال. أما الأمور الواضحة ما فيها استخارة. متى تستخير؟ هل تصلي صلاة الجماعة ولا ما تصلي؟ صلي الصلوات الخمس ما فيها استخارة. صيام رمضان، تصوم رمضان ولا ما تصوم؟ هذا ما في استخارة. تؤدي زكاة المال، هذا ما في استخارة. لكن تستخير مثلا هل تدخل مع فلان في تجارة، أو الزواج من فلانة أو بنت فلان، أو السفر إلى بلد كذا، أو الحج في هذا العام قد يكون الطريق غير آمن، ونحو ذلك مما لم يتبين للإنسان فيه وجه المصلحة. أما الأمور الواضحة فلا استخارة فيها. وأيضا كذلك يستخير ويستشير أيضا مع الاستخارة، ويكرر الاستخارة، كرر الاستخارة حتى يتبين له، حتى ينشرح صدره لأحد الأمرين. وأيضا يستشير أهل الخبرة، يستخير ربه ويستشير أهل الخبرة. وفيه أن الاستخارة يصلي ركعتين، يصلي ركعتين في غير وقت النهي، ركعتين من غير الفجر، ثم يدعو بهذا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، ثم للترتيب والتراخي، في دليل على أنه يقول هذا الدعاء بعد صلاة الركعتين، صلي ركعتين ويسلم ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، استخارة، أستخيرك يا الله بعلمك إثبات العلم لله، وأستقدرك بقدرتك إثبات القدرة لله، وهذا هو الشاهد الترجمة، وقل هو القادر إثبات القدرة، وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر في إثبات القدرة، وتعلم ولا أعلم في إثبات العلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر، ثم يسمي بعينه، هل الزواج من فلانة، أو هذا الدخول في التجارة مع فلان، أو السفر في هذا في هذا الوقت، يسمي هذا الأمر، يعني اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في عاجل أمري وآجله، أو قال في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي عاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقتل لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم بعد ذلك يمضي لمن شرح له صدره، فإن لم يتبين له يكرر الاستخارة ويستشير حتى ينشرح صدره لأحد الأمرين. نعم.
باب مقلب القلوب. وقول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال: أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب.
نعم، هذه الترجمة إثبات فعل من أفعال الرب الخاصة به سبحانه، وهو تغيير القلوب من حال إلى حال، وصرفها من رأي إلى رأي، هذا فعل من أفعال الله. فالحلف بصفة من صفاته أو فعل من أفعال لا بأس. فتقليب القلوب فعل من أفعال الرب الخاصة به سبحانه، هو تغيير القلوب من حال إلى حال، وصرفها من رأي إلى رأي. التقليب التغيير التصرف. وإن أعراض القلب وإرادته بخلق الله تعالى، أعراض القلب وإرادته بخلق الله تعالى، وهذا خاص بالله، لا يقدر على تغيير القلوب أحد إلا الله. الله تعالى هو الذي يقلب القلوب من حال إلى حال، ويغيرها من رأي إلى رأي، ويقذف فيها النور والهدى، ويهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. التقليب والتغيير والتصرف وأعراض القلب وإرادته بخلق الله تعالى. وفيه الرد على المعتزلة القائلين بأن معنى التقليب الطبع عليها. المعتزلة يقول معنى التقليب الطبع عليه، والطبع عندهم الترك، والمعنى يتركهم وما اختاروا لأنفسهم، فهذا باطل. المعتزلة يقول إن الله تعالى ما يغير القلوب، ولا يهدي أحد ولا يضل أحد، لكن الإنسان هو الذي يختار الهداية بنفسه ويختار الضلال بنفسه. وأول تقليب القلوب بأن معناه الترك، والمعنى يتركهم وما اختاروا لأنفسهم، وهذا من أبطل الباطل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف كثيرا ما يحلف لا ومقلب القلوب، فيه أنه لا بأس بها بالحلف بفعل من أفعال الله، لا ومقلب القلوب، يعني مقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى، مقلب القلوب هو الله سبحانه وتعالى، هذا فعل من أفعاله، فلا بأس بهذا. استدل المؤلف بقوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فالله تعالى يتصرف في عباده وله الحكمة البالغة، يقلب القلوب من حال إلى حال ومن رأي إلى رأي، قد يقلب القلوب من الضلال إلى الهدى ومن الهدى إلى الضلال، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. أما المعتزلة أنكروا هذا لأنهم يرون أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا، هو الذي يخلق الهدى والضلال، فأول تقريب القلوب بالترك، والترك بالمعنى أنه يتركهم ومختاروا لأنفسهم. قالوا بمعنى يهدي من يشاء يسميه هاديا ويضله يسميه ضالا، أنكروا فعل الرب صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم.
باب إن لله 100 اسم إلا واحدا. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة أحصينا حفظنا.
نعم. في هذه الترجمة والحديث إثبات أسماء الله الحسنى وأن الرب له أسماء حسنى يتوسل إليه بها. قال الله سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. في الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، المعنى إن لله 99 اسما موصوفة لأن من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسماء الله وأنها في 100، لا، أسماء الله كثيرة، لكن هذه الأسماء 100 إلا واحد موصوفة بهذا الوصف إن لله تعالى 99 اسما موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة، ففيه 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، وله أسماء أخرى كثيرة لا حصر لها، لكن هذه الأسماء 99 موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء يشمل الأمور، من أحصاها مؤلف ذكر أحصيناه حفظناه، يشمل الأمور، يشمل عدها وحفظها والعمل بها، كل هذا داخل في معنى الإحصاء، عدها وحفظها والعمل بها. تخلق مثلا الرحمن من أسماء الله مثلا تصف الرحمة، قدير قدرة على الحق مثلا، وهكذا، فإذا يعدها ويحفظها ويعمل بها. وهذه الأسماء غير معينة، والله تعالى أخفاها ليجتهد العباد، ليجتهد المسلم في البحث عنها وتتبعها من الكتاب والسنة، أخفاها لم يعينها الله سبحانه وتعالى حتى يتتبعها العباد ويجتهدون في تتبعها وحفظها وتطلبها من الكتاب والسنة، كما أخفى ساعة الجمعة. أخفى ساعة الجمعة، الجمعة فيها ساعة استجابة، أخفاها الله تعالى حتى يجتهد العباد. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله 40 قولا في ساعة الجمعة، لكن أرجحها قولان، أحدهما أنها ساعة الجمعة من حين يدخل الإمام لخطبة الجمعة حتى تطلع الصلاة، والثاني آخر ساعة بعد العصر، هذا أرجح ما قيل، وإلا ففي المسألة 40 قولا. أما تعدادها في بعض الأحاديث، تعداد الأسماء في بعض الأحاديث، فهذا مدرج من بعض الرواة، بعضها عد الأسماء الحسنى كما في حديث أبي هريرة عدها الرحمن الرحيم الملك القدوس، هذه تعدادها ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مدرج من بعض الرواة. والصواب أنه لا، ليس هناك دليل يدل على تعدادها وتعيينها بعينها، وإنما أخفاها الله ليجتهد العباد. ويدل على أن أسماء الله كثيرة. الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده. أسماء الله كثيرة ليست محصورة في مئة، وإنما هذه الأسماء موصوفة بأن من أحصاها وعدها وحفظها وتتبعها وتطلبها من الكتاب والسنة وعمل بها فله هذا الثواب، دخل الجنة. يعني إذا لم يعمل كبيرة، لم يصر على كبيرة، كان موحدا، كان موحدا لله مؤديا للفرائض غير مصر على كبيرة، فإنه إذا أحصى هذه المئة دخل الجنة فضلا من الله تعالى وإحسانا. نعم، لعلنا قف على هذا. كم الساعة؟
عشر إلا ربع.
ها؟
عشر إلا ربع. لا،
نجعل الأسئلة حتى ما نطيل على الإخوان.
طيب. عفى الله عنك. يسأل حفظك الله عن حكم إغماض العينين في الصلاة، لا سيما إذا كان هذا يعين على الخشوع في الصلاة، ما حكمه؟
ذكر العلماء أن، أو جاء في بعضها أن في بعض الآثار أن تغميض العينين من فعل اليهود في الصلاة، وأنه لا ينبغي الإنسان أن يغمض عينيه، بل يحاول الإنسان يحاول يعني أن يفتح عينيه ولو كان هذا أخشى له، لكن يعود نفسه على فتح العينين لأن تغميضهما من فعل اليهود. نعم.
يسأل عن المعتزلة، هل يكفرون بما يعتقدون أم لا؟
المعتزلة متأولون، وقاعدة عند أهل العلم أن المتأول لا يكفر، إنما الجاحد هو الذي يكفر، أما المتأول فله شبهة. والمعتزلة الجمهور على أنها مبتدعة، بعض العلماء كفرهم. نعم.
يسأل حفظك الله، هل يشرع صلاة الراتبة وإتباعها بدعاء الاستخارة؟
نعم، لا بأس، صلي الراتبة ثم يصلي صلاة الاستخارة لا بأس، في غير وقت النهي، يركع ركعتين في غير وقت النهي ثم يستخير.
هل يجوز التوسل لله تعالى بنعمته علي؟
نعم، التوسل يكون بفعل من أفعال أو بصفة من صفاته لا بأس، بأفعاله وصفاته، أسألك بأسمائك الحسنى بصفاتك العلى، بأفعاله مثل ما حلف النبي صلى الله عليه وسلم بمقلب القلوب ومقلب القلوب، فعل من أفعاله. أما التوسل بالمخلوقات لا، التوسل بالسماوات أو بالأرض أو بذات أو بفلان أو بالنبي أو بالعرش أو بالكرسي، المخلوقات لا، لا يتوسل المخلوقات، لكن يتوسل بأسماء الله الحسنى بصفاته العلى بأفعال الله لا بأس. توسل أيضا بعملك أنت الصالح، توحيدك، بإيمانك، بفقرك وحاجتك، بظلمك لنفسك. أما التوسل بذات فلان، بالنبي، بالملك الفلاني، بالعرش، بالكرسي، هذا من البدع، من وسائل الشرك، أو بحرمة فلان أو بجاه فلان أو بحق فلان، كل هذا من البدع.
يسأل عن السنة الراتبة في السفر، ما حكمها؟
السنة في خلاف بين أهل، من العلماء من قال أنه يتنفل في السفر ومنهم قال لا يتنفل، والراجح أنه إذا قصر الصلاة فلا يصلي السنة الرواتب، تسقط سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب وسنة العشاء، أما سنة الفجر تبقى في الحضر وفي السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها سفرا وحضرا، وكذلك الوتر يصلى سفرا وحضرا. أما السنة المطلقة مثل صلاة الضحى، صلاة الليل، صلاة الاستخارة، صلاة سنة الوضوء، هذه تفعل، إنما الذي يترك السنة الرواتب فقط ثلاث: سنة الظهر قبلها وبعدها، سنة المغرب، سنة العشاء، هذه تسقط السفر إذا قصر الصلاة. نعم.
أسئلة كثيرة حفظك الله عن السؤال بالصفة، ما حكمه؟ كمن يقول يا عزة الله أدركينا أو يا رحمة الله أدركينا،
هذا لا يجوز، بل قال شيخ الإسلام إنه كفر وردة في كتاب الاستغاثة، قال لا يجوز منادة الصفة، يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، قال هذا ردة، وإنما يتوسل بأسماء الله وبصفاته، أو يستعيذ بأسماء الله وصفاته، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، أما نداء الصفة هذا لا يجوز.
يسأل عن صفة النزول، هل هي صفة ذاتية أم صفة فعل؟
صفة فعل، صفة فعلية كما يليق بجلال الله وعظمته. ينزل وهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق كما يليق بجلاله وعظمته، لا يعلم كيفية النزول إلا هو. في أي مكان كنت في الدنيا إذا جاء ثلث الليل الآخر هذا وقت تنزل الله. الله ينزل على كيفية يعلمها سبحانه وتعالى. نعم. وهو من الحديث المتواتر، حديث النزول من الحديث المتواتر ثابتة في الصحاح والسنن والمسانيد. نعم.
يسأل عن اسم الضار، هل هو اسم من أسماء الله؟
الأسماء المزدوجة، في أسماء مزدوجة، النافع والضار، المعطي المانع، لا يطلق أحدهما، ما يقال النافع فقط أو الضار واحد، هذه أسماء مزدوجة لا بد من اقترانهما. يقال من أسماء النافع والضار، المعطي المانع، لا يفرد أحدهما عن الآخر. نعم.
يسأل عن الله يتكلم بحرف وصوت، ما الفرق بينهما؟
نعم، هذا ما معتقد السنة والجماعة، يتكلم بحرف وصوت يسمع كما سمعه منه جبرائيل، وكما وسمعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، سمع موسى كلام الله، وفي يوم القيامة يكلم الله الناس يسمعون كلامه، ينادي يوم القيامة آدم يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي من كم، فيقول من كل ألف 999 إلى النار واحد إلى الجنة. هذا بحرف وصوت يسمع، هذا هو الصوت. أنكر الحرف والصوت الأشاعرة، قالوا أن هذا يلزم منه الحدوث في ذات الرب، قالوا أن كلام الله ما في حرف ولا صوت، وإنما هو شيء في نفسه مثل العلم كالعلم ولا يسمع، لكن جبريل اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. في القرآن عبارة عبر به جبريل، وبعضهم يقول عبر به محمد، وبعضهم يقول أخذه من اللوح المحفوظ. ثلاثة أقوال الأشاعرة كلها باطلة، والمعتزلة يقول كلام الله مخلوق، وهذا من أبطل الباطل. المعتزلة يقول كلام الله اللفظ والمعنى والحرف والصوت لكن مخلوق، والمعتزلة والأشاعرة يقول لا، كلام الله المعنى دون اللفظ، الحرف والصوت ما هو من كلام الله، إنما لا المعنى فقط، وهذا من أبطل الباطل. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن كلام الله اللفظ والمعنى حرف وصوت. نعم.
يسأل عن الفرق بين علو القدر وعلو القهر وعلو الذات.
نعم، هذه كلها أنواع العلو لله ثلاثة كلها ثابتة له تعالى، علو القدر يعني الشأن والعظمة والكبرياء، وله علو القدر، القدر والقهر والسلطان والعظمة والكبرياء، وله علو القدر والشأن والعظمة، وله علو الذات سبحانه وتعالى. فله علو القدر وله علو القهر وله علو الذات، فهو ذاته سبحانه فوق العرش. وأهل البدع أثبتوا نوعين من هذه الأنواع، أثبتوا علو القهر وعلو القدر، وأنكروا علو الذات، وهذا من أبطل الباطل. الصواب أن هذه الأنواع الثلاثة كلها ثابتة لله، كما قال ابن القيم في الكافية الشافية، والفوق أنواع كلها لله ثابتة بلا نكران، والفوق أنواع ثلاثة كلها لله ثابتة بلا نكران، فوقية الذات ذات علية، وفوقية القدر والشأن والعظمة، وفوقية القهر والسلطان. أهل البدع وافقوا على إثبات فوقية القهر والسلطان وفوقية القدر والعظمة والشأن، وأنكروا علو الذات، قالوا إنه ليس فوق المخلوقات، كلهم مختلط المخلوقات نعوذ بالله.
يسأل عن حكم قول الخطيب في خطبته اللهم إنا نسألك بهذا الجمع المبارك.
نسألك إيش؟
بهذا الجمع المبارك.
بهذا؟ لا ما يصلح. اللهم نسألك لهذا الجمع، نسألك لهذا الجمع المبارك أن تغفر الله أن ترحمه، أما بهذا الجمع لا ما يصلح توسل بهم. نسألك بأسمائك الحسنى، نسألك ما توسل بذوات الجمع الحاضر، هذا من البدع.
يسأل عن هل ترفع اليدين في دعاء الاستخارة؟
لا بأس إذا رفع اليدين، لا حرج. الأصل لا أعلم مانع، الأصل أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب قبول الدعاء، إلا في المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل الدعاء في خطبة الجمعة ما ورد يرفع الدعاء إلا إذا استغاث، استسقى الخطيب يرفع يديه ويرفع الناس أيديه. كذلك الدعاء في التشهد في آخر الصلاة، الدعاء بين السجدتين، وكذلك إذا في أدبار الصلوات بعد أدبار الصلوات المكتوبة، نص أئمة الدعوة على أنه من البدع، يصلي الفريضة رفع يديه. نعم.
ما الدليل على أن الجنة والنار موجودتان؟
الأدلة كثيرة لا حصر لها. أعدت قوله تعالى عن النار أعدت الكافرين أعدت المتقين يعني مرسل وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم طلع على الجنة والنار قال دخلت الجنة في ليلة المعراج دخل الجنة وكذلك كشف له في عن الجنة والنار في صلاة الكسوف ويصلي بالناس فدلي له عنقود منها حتى تقدم كأنه يأخذ شيئا وكذلك أيضا قربت له النار حتى تكعكع وتكعكعت الصفوف كل هذا من الأدلة كثيرة نحصر القرآن والسنة ملوء من كذلك أيضا الحديث التي فيها أنه يفتح المؤمن باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها ويفتح باب إلى الكافر من النار فيأتي من حرها وسمومها كل هذا دليل على أنه وهي كذلك الأدلة التي فيها أن أرواح الشهداء تسرح في أنهار الجنة تأكل فرد ثمارها تريد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قرن معلقة فوق العرش وكذلك روح المؤمن نسمة تعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده يوم يبعثه والنصوص هذا كثيرة لا حصر لها لكن المعتزلة من أجهل الناس المعتزلة يقولون إن ما تخلق إلا يوم القيامة المعتزلة يقول الجنة والنار ما تخلق إلا يوم القيامة لأنه خلقهم الآن وجودهم الآن ولا جزاء عبث والعبث محال على الله وهذا من جهله فمن يقول إنه الآن ما في جزاء في جزاء هي الآن يعني من في قبره يفتح له باب إلى الجنة وهذا يفتح له باب إلى النار والأرواح تنعم فيها والولدان والحور إلى غير ذلك من النصوص التي فيها أنها أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما ليست معطلتين كما تصور المعتزلة
عفى الله عنك يسأل كيف نعرف في الحديث أن نفرق بين النهي المقتضي للتحريم أو للكراهة
الأصل في النهي أنه للتحريم هذا هو الأصل إلا إذا وجد صارف يصرفه إذا وجد صارف يصرفه مثل النبي نهى عن الشرب قائما هذا لو لم يأتي صارف نقول للتحريم لكن ثبت أن النبي شرب قائما أتى الناس في يوم حدث الوداع في زمزم وشرب قائما فشربه قائما صرف النهي عن التحريم إلى التنزيه فالأصل أن النهي للتحريم إلا إذا وجد صارف كما أن الأمر الأصل فيه الوجوب إلا إذا وجد صارف يصفه عن النهي مثل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك يعني أمرتهم أمر إيجاب وإلا فقد أمرهم أمر استحباب فالسواك مستحب فالأصل في الأوامر أقيم الصلاة الأصل الوجوب إلا إذا وجد صارف يصفه دليل آخر يصفه إلى النهي والأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا وجد صارف يصرفه إلى التنزيه نعم
ما حكم قول الشخص يعلم الله
إن هذا صحيح الله يعلم كل شيء لكن إذا كان كاذب فهذا لا يجوز له أن يقول يعلم الله كذا وهو كاذب هذا أشد من الحلف بعض الناس يعدل عن الحلف ويقول يعلم الله وهو كاذب هذا والعياذ بالله يكذب أن الله يعلم شيئا خلاف الواقع هذا أعظم وأشد من الحلف
يسأل يقول إذا كان الله يعلم بكل شيء فكيف نقول في دعاء الاستخارة فإن كنت تعلم هذا الأمر
إيه يعني كان لأنك ما تدري هذا بالنسبة إليك أنت اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر هذا بالنسبة إلى المتكلم وهو بالنسبة إلى الله هذا إن الشرطية هذا بالنسبة لي بالنسبة أنا المتكلم إن كنت تعلم يا الله أن هذا الأمر خير لي لأن يعني ما أدري الآن ما الذي يعلمه الله
يسأل حفظك الله عن الحكم عن حكم الحلف برب الكعبة
نعم لا بأس رب الكعبة هو الله نعم
يسأل حفظك الله يقول من قال سمع الله لمن حمده معناه استجاب الله لمن دعاه هل يكون ذلك تأويل
لا ما هو بتأويل لأن سمع معناه استجاب هنا سمعت معناها استجاب نعم
عفى الله عنك يسأل هل يرى الله في المنام وما صحة رؤية الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لله سبحانه وتعالى
نعم يرى الله في المنام ذكر شيخ الإسلام تيمية أن أجمعت الطوائف كلها على أن الله يرى في المنام هذا إشكال إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكر رؤية الله في المنام وإلا فكل الطوائف أثبتوا هذا وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن الإنسان يرى ربه على صورة تناسب اعتقاده وحاله فإن كان حاله حسنة رأى ربه في صورة حسنة وإن كان حاله سيئة رأى ربه في صورة تناسب حاله ولا يلزم من ذلك التشبيه ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس اعتقادا في ربه قال رأيت ربي في أحسن صورة، هذا في النوم. فقال يا محمد بما يختصم الملأ الأعلى، هو حديث يختصم الملأ الأعلى المعروف. فقلت لا أدري يا رب، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله في صدري فعلمت. فقلت يا ربي اختصم في الكفارات ونقل الأقلام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة إلى آخر الحديث المعروف.
نعم عفى الله عنك. كيف نجمع بين أن الله سبحانه وتعالى أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته وبين استواء الله على عرشه؟
لا منافاة، هذا قرب خاص، الله تعالى فوق العرش وهو أقرب إلى أحدكم يعني إلى الداعي، هذا قرب خاص، لأنهم لما فهو سبحانه أقرب إلى أحدكم يعني حين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي فإني قريب، يعني قريب من السائلين، هذا قرب خاص وليس في أنه قريب من كل أحد. أما قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فهذا العلماء يثقون أحدهما أن المراد ونحن أقرب إليه بملائكتنا من حبل الوريد، يعني قالوا ذوات الملائكة أقرب إلى العبد من حبل الوريد. والقول الثاني أن المعنى ونحن أقرب إليه يعني بالعلم والاطلاع والإحاطة. نعم
يسر
وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، فهو قريب في علوه علي في قربه، فهو قريب من الداعي بالإجابة وفوق العرش سبحانه وتعالى. نعم
فالله عنه. يسأل عن تسمي بعض العوائل بأسماء تشتبه بأن تكون أسماء الله تعالى أسماء المخلوقين مثل العبد الله والعبد اللطيف ونحوها.
لا هذه آل عبد الله، يعني كنا آل عبد الله بس يعني تساهل في اللفظ، لآل عبد الله اسم مراد آل عبد الله يعني هذا الأصل. نعم
هل الماجد من أسماء الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك الدهر.
نعم
الدهر
ليس من أسماء الله الدهر.
نعم
نقول لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني خالق الدهر ومقلب الدهر. ولهذا ابن حزم غلطه العلماء في عده الدهر من أسماء الله. ابن حزم قال إنه من أسماء الدهر، إن الدهر من أسماء الله، واستدل بحديث لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، غلطه العلماء ويعدوا هذا في أغلاطه، وقالوا إنما فإن الله هو الدهر يعني خالق الدهر ومصرف الدهر، كما في الحديث فإن أقلب ليله ونهاره، والنصوص تفسر بعضها بعضا. فغلط ابن حزم عبده من أسماء الله. أما الماجد يحتاج إلى تأمل. الأسماء والصفات القاعدة توقيفية، يعني ورد في الكتاب العزيز أو في السنة، فتلاقوا على الله فهو من أسماء الله وإلا فلا.
نعم عفى الله عنك. يقول ما حكم قول بعض الناس لا حول الله؟
هذا غلط
فقط.
نعم. هذا غلط، هذا ما يصلح، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أكملها كنز من كنوز الجنة. نعم
هل صحيح أن ابن عباس رضي الله عنهما أول قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق؟
ما أعرف هذا، لكن يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، الآية كما ذكر شيخ الإسلام لا تدل على الصفة وحدها إلا إذا ضم عليها الحديث، ضم لها الحديث في صحيح البخاري ثم يكشف عن ساقه إضافة إلى الله في إثبات الساق لله عز وجل. أما الآية فإنها لا تدل على صفة وحدها إلا إذا ضم إليها الحديث، وكشف الساق له معنى يعني فيه إثبات، يأتي بمعنى الصفة إثبات الصفة لله، ويأتي بمعنى الشدة، ولهذا فسر كثير من المفسرين قالوا يكشف عن ساق فسروا بشدة الأرض، ويقال تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتد الأمر. فالآية ما فيه إثبات الصفة لله يوم يكشف عن ساق، ما فيه إثبات الصفة، لكن الحديث هو الذي فيه فيكشف الله عن ساقه في إثبات الساق لله عز وجل. فإذا ضممت الحديث إلى الآية تدل على إثبات الصفة. نعم
يقول هل تدخل العبادات، هل يدخل في العبادات الاستخارة؟
نعم الاستخارة عبادة لا شك، الإنسان إذا استخار ربه يتعبد لله بالاستخارة لا شك، يثاب على مستحبة الاستخارة. العبادات الواجبة والمستحبة كلها عبادة لله، السواك مستحب عبادة، والصلاة عبادة، والاستخارة عبادة، والسنة الرواتب عبادة. نعم المستحب الواجب والمستحب، العبادة الواجبات والمستحبات كلها عبادة. نعم
عفى الله عنك. يقول صلى أحد الإخوة اليوم العصر بين الإمام الصف الأول منفردا علما بأن صفوف آخر المسجد خالية، فهل يقاس هذا على المنفرد خلف الصف؟
نعم، إذا كان صلى وحده فلا تصح صلاته، عليه أن يعيد الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للمنفرد خلف الصف، إذا كان بين الصفوف وقف بين الصفوف ما تصح صلاته، عليه أن يعيد الصلاة الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة للمنفرد خلف الصف. نعم،
انتهى. ماشي،
وفق الله جميعا، رزق الله جميعا بما نفع ونفع. صلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق كلام على حديث الاستخارة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرشد المسلم إذا أراد الاستخارة أن يركع ركعتين من غير فريضة، ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأتعلم الغيوب، إلى آخر الدعاء. هذا الاستخارة عوض الله المسلمين عما كانوا يفعلونه في الجاهلية، فإنهم في الجاهلية كانوا يستقسمون بالأزلام، فكانوا إذا أراد أحدهم، إذا أشكل عليه الأمر، إذا أراد سفرا أو زواجا، فإنه يأتي بالأقداح، بثلاث أقداح: أحدها مكتوب عليه افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل، ثم يجيرون الأقداح. فإذا خرج الذي في افعل مضى في سبيله، مضى للأمر الذي يريد، وإذا خرج لا تفعل أحجب، وإذا خرج الثالث غفل جالها حتى يخرج أحد القدحين، إما افعل أو لا تفعل. فعوض الله المسلمين عن عما كانوا يفعلون في الجاهلية بالاستخارة: استخير الإنسان ربه، واللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. هذا توسل إلى الله بعلمه وقدرته، في إثبات العلم والقدرة لله عز وجل، والتوسل إليه بصفاته سبحانه وتعالى: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي، وقال: أو عاقبة أمري وعاجله، فاغفر لي ويسر لي، ثم رضني به، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي، وقال: عاجل أمري وعاجله، فاصرف عني واصرفني عنك، واغفر لي الخير حيث كان. وكذلك أيضا الاستشارة، المسلم يستخير ويستشير. وفي هذا الحديث التوسل إلى الله بصفاته، أنه لا بأس للمسلم يتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، ويثبت العلم والقدرة لله عز وجل، إلى غير ذلك من فوائد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب السؤال بأسماء الله تعالى.
قال المؤلف وهو الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات، وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه يحيى وبشر بن المفضل. عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه محمد بن عبد الرحمن. والدراوردي وأسامة بن حفص
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان السؤال بأسماء الله تعالى والاستعادة بها والتوسل إلى الله تعالى بها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية كان على المؤلف أن يأتي بها رحمه الله لأنها مناسبة للباب على عادته، وكأنه رحمه الله غفل عن هذه الآية أو لم يتذكرها وقت وضع هذا الباب، وإلا فهي مناسبة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فإن التوسل إلى الله تعالى بأسماء الحسنى من أسباب قبول الدعاء، وهو داخل في إحصاء الأسماء كما سبق في الحديث السابق: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يدخل في إحصاء عدها وحفظها والعمل بها والتوسل إلى الله تعالى بها.
من فضلك اقلب الشريط.
من أسباب قبول الدعاء، وهو داخل في إحصاء الأسماء كما سبق في الحديث السابق: إن لله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يدخل في إحصاء عدها وحفظها والعمل بها والتوسل إلى الله تعالى بها، كل هذا داخل في إحصائها. وذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب أحاديث فيها الاستعانة بأسماء الله والتوسل بها وسؤال الله بها ودعائه بها. في الاستعانة بأسماء الله وصفاته، قول الله تعالى: فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فاستعذ بالله إنه سميع عليم، قل أعوذ برب الفلق، قوله قل أعوذ برب الناس، قوله وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. هذا كل هذا استعاذة بالله. وفي الحديث: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، حينما يدخل المسجد كما جاء في الحديث عن المسلم إذا دخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذا استعاذة بالله، وبوجهه استعاذ بوجهه صفة من صفاته وسلطانه القديم كذلك. وفي الحديث: وإذا استعذت فاستعذ بالله. وفي الحديث الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي في دعاء القنوت: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط، استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط، أعوذ برضاك من سخطك، وبفعل المعافاة بفعل العقوبة، ومن أفعال الله تعالى. وبك منك، قال: وأعوذ بك منك. استعاذت بالله من الله، أعوذ بالله من الله، استعاذ بالله من الله. وفي الحديث الآخر: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. هذا استعاذ بصفة من صفات الله. فالاستعاذة بصفات الله وبأسمائه وتسلو إلى الله بها، كل هذا من التوسل المشروع، وهو من أسباب قبول الدعاء. وفي هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه، يعني بطرف ثوبه، ثلاث مرات. جاء في الحديث بيان حكمة هذا النفض، قال: فإنه لا يدري ما خلفه عليه. يعني يستحب، هذا من باب الاستحباب، يستحب المسلم عند النوم أن يأخذ بطرف الثوب ثوبه مثل الشرشف وما أشبهه وينفضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعك، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا فيه الاستعانة باسم الله وسؤال المغفرة به. استعانة باسم الله: باسمك ربي، باسمك ربي، هذا هو الشاهد: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعك، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وفي الأخذ الآخر: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فالشاهد هنا الاستعانة باسم الله وسؤال المغفرة به. إن أمسكت نفسي يعني قبضتها، لأن قد
تقبض روح الإنسان وهو في منامه، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن أمسكت نفسي يعني قبضتها فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. نعم.
حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
نعم. فيه مشروعية هذا الدعاء عند النوم، عند النوم وعند الاستيقاظ، هذا من الذكر المشروع. يقول عند النوم: باسمك أحيا وأموت، وباسمك نموت وأحيا، باسمك، وفي الحديث الأول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، باسمك اللهم أحيا وأموت وأموت، باسمك اللهم أحيا وأموت. وفي هذا اللفظ: باسمك نحيا ونموت، هذا عند النوم. وعند الاستيقاظ يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، بعدما يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. والشاهد الاستعانة بسم الله، يقول: باسمك نحيا وموت، فدل على مشروعية الاستعانة بالله والسؤال بأسماء الله والاستعانة بها. نعم.
حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر.
ها، خرشة بن الحر.
عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
نعم. في مشروعية هذا الذكر عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم، وفيه الاستعانة باسم الله، وفي هذا توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته مشروع. أما نداء الصفة فلا يجوز، نداء الصفة لا يجوز، فلا يقول مثلا ينادي الصفة ويقول: يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، هذا لا يجوز. وأما الاستعانة بأسماء الله والتوسل بأسماء الله فهذا لا بأس به، أما نداء الصفة هذا محرم، حتى قال شيخ الإسلام: إنه كفر. فالمشروع الاستعانة بالله من الله، أعوذ بالله من الله، التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. أما الاستعانة بصفات الله، لأن الاستعانة بصفات الله هذا يكون مع خطاب الله، يقول: أعوذ برضاك، الخطاب لله، تستعيذ بالصفة وتخاطب الله: أعوذ برضاك، أعوذ بنور وجهك، بخلاف نداء الصفة، دعاء الصفة وندائها، يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، يكون مع ضمير الغائب، يا رحمة الله ضمير الغائب. أما إذا استعاذ بالصفة يكون: أعوذ برضاك، تخاطب ربك، تخاطب الله: أعوذ برضاك يا الله، والله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته والخالق، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ما تتخاطب ربك. أما نداء الصفة يقول: يا رحمة الله ارحميني، يا قدرة الله انقذيني، ما يخاطب ربه، هذا نداء. وفيه كأن الصفة منفصلة عن الله، والصفة لا تنفصل، فلهذا قال الشيخ الإسلام: إنه لا يجوز وإنه كفر. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
وهذا في مشروعية التسمية عند الجماع، مشروعية التسمية عند الجماع، إذا أراد الإنسان يجامع أهله يقول: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فيشفع المسلم أن يقول هذا الذكر، وأن يحسن الظن بالله رجاء هذه الفائدة وهي لم يضره الشيطان أبدا. وهي مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم، ولم يقل سموا حتى يكون الأمر وجوبا، قال لو أن أحدكم، إذا لم يقل سموا بصيغة الأمر فدل على تسمية مستحبة لا واجبها. نعم، وفي هذا الفائدة العظيمة لم يضره الشيطان أبدا. نعم، وفي الشهادة الاستعانة بسم الله، بسم الله شهادة ترجمة استعانة بسم الله. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلاب المعلمة؟ قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل.
نعم، وهذا فيه جواز أكل ما صاده الكلب المعلم بهذه الشروط. أولا أن يكون الكلب معلما، والكلب المعلم هو الذي إذا استرسل استرسل وإذا زجر انزجر ولا يأكل إذا أمسك إذا صاد، هذا يسمى الكلب المعلم. الكلب المعلم له ميزة على غيره من الكلاب، هذا فيه فضل العلم. حتى الكلاب المعلمة لها ميزة على التي لم تعلم، فالكلب المعلم تصح صيده، والكلب غير معلم لا يصح صيده، لا يؤكل صيده. المعلم هو الذي إذا استرسل استرسل، وإذا زجرته انزجر، وإذا صاد لم يأكل منه، يكون الصيد كالكلب المعلم. ثانيا أن تذكر اسم الله عليه إذا أرسلته. ثالثا ألا يأكل إذا أمسك إذا صاد، لأنه إذا صاد الصيد وأكل منها دليل على أنه ما أمسكها لصاحبه وإنما أمسكها لنفسه. إذا وجدت هذه الشروط يؤكل الصيد، أن يكون الصيد الكلب معلما، وأن تذكر اسم الله إذا أرسلته، وأن لا يأكل إذا أمسك. والشيء قال وذكرت اسم الله، وذكرت اسم الله في استعانة بسم الله. وإذا رميت بالمعراض فخزق فقل، فخزق فكل، خزق يعني خرق ودخل في الصيد، يعني إن إذا رميت بالمعراض إذا خزق الصيد ودخلق الصيد وكان محدد بالحديدة لأسفل وخرق فإن هذا يؤكل. أما إذا قتل بعرض العصا فهذا وقيف ميتة. إذا رميت بالمعراض فخزق فكل، وفي اللفظ الآخر وإن قتل بعرضه فهو وقيد فلا تأكل، وقيد يعني موقودة. فلو ضرب الإنسان الصيد بالعصا أو رماه بحجر وقتل بثقله ومات ما يصح قتله، لكن إذا خزق بشيء محدد مثل السكين رأس السكين ودخل فيه فهذا يأكل يؤكل. ولهذا قال وإذا رميت المرض فخزق يعني خرق ودخل في الصيد فإنه، فأما إذا قتله بعرضه وثقله فهو قيد ميت لا يؤكل. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة.
بعض الناس يظن أن كل صيد، بعض حتى بعض الشباب يصيد يظن كل ما صاده يصح، ولو يرميه يسمونه النباطة هذه اللي ترمي بثقلها بالحال الحجر، لا هذا ما يعني. إذا رماه بالحجر ومات هذا ميت وقيد ما يؤكل، لا بد يرميه بشيء محدد، شيء محدد من الرصاص يخرج من بندقية محدد مثل رأس السكين، إذا خزق ودخل فيه هذا يؤكل. أما إذا رماه بثقله الحجر قتله بثقله أو بعرض العصا فهذا ميت لا يؤكل. نعم.
حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص.
في هذا الحديث فيها أن الأصل في المسلمين أنهم يسمون ولو كانوا حديث عهد بشرك، وكذا أهل الكتاب الأصل فيهم أنهم يسمون، فإذا لم تعلم فإنك تأكل ولو كانوا أسلموا قريبا أو كانوا من أهل الكتاب، إلا إذا عرفت أنهم يذكرون غير اسم الله، يعني أهل الكتاب يذكرون اسم المسيح هذا لا يؤكل. أما إذا لم تعلم فالأصل حل. وكذلك أيضا إذا لم تعلم أنه قتل بغير محدد، أما إذا علمت أنه ضربه بالخنق خنقه أو ضرب رأسه قتله، هذا لا يؤكل حتى المسلم. لابد من قطع حقوم المريض بآلة حادة، يكون الذابح مسلم أو كتاب. لكن إذا جهز الحال فالأصل في المسلمين أن ذبائحهم الحل، والأصل في أهل الكتاب أن ذبائحهم الحل. ولهذا لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم إن هنا أقواما حديث عهدهم بالشرك، يعني أسلموا قريبا، يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. ففيه أن الأصل في المسلمين أنهم مسمون ولو كانوا حديث عهد بالشرك، وكذلك أهل الكتاب، وأنه يكتفى بالتسمية عند الأكل. والشيء قول سموا عليه أنتم وكلوا، هذا فيه استعانة بسم الله. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر.
نعم. وهذا في مشروعية التسمية عند ذبح الأضحية ووجوبها، وهي واجبة، يجب التسمية عند الأضحية وعند الصيد، عند إرسال الكلب أو عند أيضا إرسال السهم. يقول الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآيات مؤمنين ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. التسمية واجبة، ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. أما التكبير مستحب، تكبير في الأضاحي والهدايا الله أكبر بسم الله والله أكبر، في الأضحية والهدي. أما ما عداه لا، بعض الناس كل ما ذبح ذبيحة يقول بسم الله والله أكبر، ولو كان ذبيحة لا لا ذبيحة بسم الله فقط. التكبير هذا في الأضاحي، في الأضحية أو في الهدي، في الحج الهدايا والأضاحي. أما شاة اللحم يقول بسم الله، تقول بسم الله، يكفي التسمية. والتسمية واجبة، لو تركها عمدا فلا تصح، فلا تصح الذبيحة. وفي خلاف بين أهل من العلماء قال لا تسقط لا سهوا ولا عمدا، ومنهم من قال تسقط سهوا لا عمدا، ومنهم من قال تسقط سهوا عمدا. ثلاثة أقوال لأهل العلم، تصح الذبيحة ولو لم يسمي سهوا أو عمدا، لا تصح إذا لم يسمي سهوا أو عمدا، تصح إذا ترك التسمية سهوا لا عمدا. ثلاثة أقوال، والأرجح القول الصواب أنها تسقط سهوا ولا تسقط عمدا. في هذا الحديث مشروع التسمية عند الذبح والأضحية ووجوبها، والشاهد استعانة بسم الله عند الذبح. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب رضي الله عنه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله.
نعم. فيها أن الأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة، وأن من ذبح قبل أن يصلي فشاته شاة لحم، وعليه أن يعيدها بعد الصلاة، بعد صلاة العيد. والشاهد قول فليذبح بسم الله، لأنه لا بد من التسمية عند الذبح. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله.
نعم. في الحديث وجوب الحلف بالله والنهي عن الحلف بالآباء، فيفيد التحريم. الحلف بغير الله شرك، كما في الحديث الآخر حلف بغير الله قد كفر وأشرك. ولو أحلف بالله فيه الاستعانة بسم الله في القسم. نعم. والشاهد إلا أنها مشروعية الاستعانة بأسماء الله والاستعانة بها والتوسل إلى الله بها وسؤاله بها. أما نداء الصفة ودعاء الصفة فهذا لا يجوز كما سبق. نعم.
باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل. وقال خبيب وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان.
نعم. حدثنا
أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن يسيد بن جاري
أسيد ابن أسيد
قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى
يستحد بها
استعار منها موسى يستحد بها
موسى يستحد بها ما تنوى موسى
أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري رضي الله عنه ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء تبارك على أوصال شلو ممزعي فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا
الله وهذه الترجمة المقصود منها إثبات الذات لله عز وجل والنعوت والأسام وأن الله وأن الله تعالى ذاتا لا تشبه الذوات وله أسام لا تشبه الأسماء وله نعوت وصفات لا تشبه الصفات فالله تعالى ذات لا تشبه ذوات المخلوقين وله نعوت وصفات لا تشبه صفات المخلوقين وله أسامي أسماء لا تشبه أسماء المخلوقين ولهذا قال باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسام الله وقال خبيب وذلك في ذات الإله فذكر الذات في إثبات الذات الله وأن الله تعالى له ذات لا تشبه ذات موصوفة بالصفات الله تعالى ذات مقدسة موصوفة بالصفات العظيمة الكاملة وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى وهذا من باب الخبر إثبات الذات الله تعالى من باب الخبر لا من باب التسمى فإن باب الخبر أوسع من باب الأسماء والصفات فيخبر عن الله بأن له ذاتا ويخبر عن الله بأنه موجود ويخبر عن الله بأنه شيء قل أي شيء أكبر قل الله شهادة ويخبر عن الله بأنه شخص لا شخص أغير من الله ويخبر عن الله بأنه صانع لكن لا يسمى بها فباب الخبر أوسع من باب الصفات ومن ذلك في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اعتذر يوم القيامة عن الشفاعة وقال إنه كذب في الإسلام 3 كذبات وقال وهذه الكذبات في ذات الله في ذات الله وذلك في ذات الإله وهي تورية في الحقيقة كسر الأصنام وقال هذا الذي لما سئل هذا الذي كسرها وقال نظر في النجوم وقال إني سقيم وقال عن زوجتي إن أختي وتأول أنا أخته في الإسلام فهو يعتذر يقول 3 كذبات في ذات الله والشاهد إثبات الذات لله الله تعالى له ذات لا تشبه الذوات بل كل شيء موجود له ذات الذي ليس له ذات لا وجود له ما في شيء ما له ذات إذا الشيء الذي لا ذات له الشيء الذي ليس له ذات لا وجود له إنما يكون في الذهن فقط كل موجود له ذات كل موجود له شخص قائم كل موجود له صورة على ما هو عليه هذه لا بد منها كل موجود من المخلوقات له ذات وله صفات وله شخص قائم فإذا نفيت الذات وقلت ليس له ذات ولا شخص ولا صفات لا وجود له إلا في الذهن وقصد المؤلف رحمه الله الرد على الجهمية والمعتزلة وغيرهم الذين لم يثبتوا ذاتا لله عز وجل نفوا الأسماء والصفات فلم يثبتوا ذاتا لله عز وجل فوصفوا الله بالعدم نعوذ بالله وصفوا الله بالمعدوم لأنهم أنكروا أن يكون له ذات وأنكروا الأسماء والصفات وخبيب يقول وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه تعالى ووجه دلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خبيبا على ذلك ولم ينكر عليه في قوله وذلك في ذات الإله الشاهد الحديث قوله وذلك في ذات الإله هذا من كلام خبيب لكن وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على هذا ولم ينكر عليه
في قصة خبيب في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 10 ثرية منهم خبيب الأنصاري ولحقهم المشركون واقتصوا أثرهم ووجدوهم في الطريق أكلوا تمرا وقالوا هذا التمر يثرب اقتصوا أثرهم حتى لحقوهم فصعدوا فجفج مرتفع جبل من الأرض وأحاط بهم المشركون وطلبوا منه وقالوا انزلوا نعطيكم الأمان فلما فنزل بعضهم لكن فغدروا بهم وقتلوهم وبقي 3 وجعلوا يعالج وأخذ الثالث جعلوا يعالجونه يذهب معهم فامتنع وقال لي أسكتم بهؤلاء القتلى فقتلوه وبقي 2 منهم خبيب فأخذوه أخذهم المشركون وباعوهما بمكة وباعوا خبيب على بني الحارث لأنه لقتيل لهم فأخذوه فلما أخذوه أخذوا خبيب واجتمعوا تشاوروا وقالوا نريد أن نخرج من الحرم وهم مشركون يعظمون الحرم يريدون أن يقتلونا يخرجوا من خارج حدود الحرم فخرجوا بحدود الحرم فطلب خبيب موسى يستحد بها يعني يحرق بها عانته شوف عناية خبيب والآن سيقتل الآن ومع ذلك ما يترك السنة سنة الاستحداد رضي الله عنه والآن خرجوا ليقتلوه ومع ذلك يفعل السنة ويطلب موسى حتى يحرق عانته عملا بالسنة حلق العانة من الفطرة 10 من الفطرة ومنها حلق العانة قص الشارب ونسف الأبط وإعفاء اللحية إلى آخره فطلب موسى يستحد بها وفي القصة أن ابن لابنة الحارث صغير كان يدب دبيبا حتى جلس في حجره ومعه موسى فالتفتت إليه المرأة فارتاعت وجدته جالسا على حجره ومعه موسى خافت أن يقتله فقال أمنها وقال تظن أني أقتل لا أقتل فقالوا له ووجدوا عندها أيضا من كرامات كانوا يجدون عنده عنبا وليس في مكة عنب فيقولون ما وجدنا خيرا من خبيب إنه يؤتى بفاكهة بعنب يجدون يأكل عنبا وليس في مكة عنب هذا من الكرامات ومع ذلك ما نفع فيه وما تقول الآيات النذر عن قوم لا يؤمنون يشوفون أنه على الحق وأن الله أعطاه هذه الكرامات ومع ذلك قتلوه وما تقول الآيات النذر عن قوم لا يؤمنون فقالوا له لما أرادوا قتله أتحب أن محمد مكانك الآن وأن مكانك نقتله وأن تكون سليم قال والله لا أحب أن محمد يصيب شوكة تصيب شوكة في مكان يعني أفتيه بنفسي لا أريد أن تصيب شوكة مو بس يكون مكاني فكانوا يقولون ما رأينا مثل أصحاب محمد في حبهم لمحمد فلما أرادوا أن يقتلوه قال دعوني أصلي ركعتين فقالوا صلي ما بينك فصلى ولم يطل فيها وقال لولا أن تظنوا أن بجزع الموت لا أطلت الصلاة وقال هذه الأبيات ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزل فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وموصيه وهذا من علامة النبوة حيث أخبره الله تعالى وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك وفيه دليل على مشروعية صلاة ركعتين لمن قربت وفاته لمن أريد قتله ودليل هذه المشروعية أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك ولم ينكر عليه ما أنكر عليه صلى ركعتين ولو كان هذا غير مشروع لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس له ذلك، وقال لا ينبغي له أن يفعل هذا. والشاهد من الحديث قول وذلك في ذات الإله إثبات أن الله ذات لا تشبه الذوات، وهذا من باب الخبر، وقال الله له ذات لا تشبه الذوات. ويقال إن الله الشيء، قل أي شيء أكبر الشهادة، ويخبر عن الله بأنه موجود، بأن له ذات، بأن له شخص، كل هذا لا بأس به من باب الخبر. نعم.
باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه، وقوله جل ذكره تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله.
أغير، ما من أحد أغير، ما حجازية تنصب،
ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. حدثنا عبدان بن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه.
إيش ما من أحد ولا أغير، أغير تكون إيش أغير اسمه، والثانية أحب، وما أحد أحب، الأولى أغير بالضم، ما من أحد أغير لأن جار مجرور هو خبر مقدم واسمها أغير، وما الثانية وما أحد أحب، أحب هي الخبر. نعم ما من أحد أغير. نعم.
حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله.
نعم. وهذا الترجمة فيها إثبات، إثبات النفس لله عز وجل، قال ويحذركم الله نفسه، إثبات أن الله نفسا مقدسة موصوفة بالصفات، ويحذركم الله نفسه، قال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، في قصة عيسى عليه السلام، سبحان الله رضا نفسه وزيادة عرشه ومداد كلماته، فيها أحاديث فيها من صفية رفع النفس وأن الله تعالى نفسا. وذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة أحاديث في الصفات النفس، قل ما من أحد أغير من الله، في إثبات الغيرة لله تعالى وأنها من الصفات الفعلية لكونها تتعلق بالمشيئة، ما من أحد أغير من الله، إثبات الغيرة لله تعالى وهي من الصفات الفعلية لكونها تتعلق بالمشيئة، وفي إثبات المحبة لله أيضا، نقول وما أحد أحب إليه المدح من الله، وأنه تعالى يحب المدح من عباده بما هو أهله، والمحبة أيضا من الصفات الفعلية لكونها تتعلق بالمشيئة. نعم.
حدثنا عبدان بن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش إن رحمتي تغلب غضبي.
نعم. وفي هذا الحديث صفات الخلق لله عز وجل، لما خلق الله الخلق ومن الصفات الفعلية، وفيه إثبات الكتابة، خلق لما خلق الله الخلق كتب في كتاب، وهي من الصفة الفعلية أيضا لتعلقها بالمشيئة، فالخلق والكتابة والإحياء والإماتة والرزق كلها من الصفة الفعلية التي تتعلق بالمشيئة. أما الصفة الذاتية فهي التي تتعلق بالذات، فآية الترجمة ويحذركم الله نفسه تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، في إثبات النفس لله لا تشبه أنفس المخلوقين، ثم وصف الله تعالى نفسه بهذا الصفات، صفة الغيرة، صفة المحبة، صفة الخلق، صفة الكتابة، كلها من الصفات التي وصف بها نفسه سبحانه وتعالى. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة.
وهذا الحديث فيه إثبات عدة صفات الله عز وجل، في صفة المعية من قوله أنا عند ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني، في صفة المعية، هذه معية الخاصة مع الذاكرين، فهي من الصفات الفعلية، وغير المعية العامة، المعية العامة الله تعالى مع خلقه جميعا، مع الخلق بعلمه وإحاطته واطلاعه، قال تعالى وهو معكم أينما كنتم. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين والذاكرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا تحزن إن الله معنا، وهنا هذه معية خاصة مع الذاكرين، وأنا معه إذا ذكرني. وفي أيضا الحديث ذكر الله لعبده إذا ذكره، أنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، في إثبات النفس لله، ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، إثبات النفس لله تعالى، من قوله ذكرته في نفسي. وفيه إثبات الإتيان إلى عبده هرولة إذا أتاه يمشي، وهي من الصفات الفعلية، وهذه الصفات التقرب إلى العبد إذا تقرب إليه، والإتيان إلى العبد هرولة إذا أتاه يمشي، كلها صفات تليق بجلال الله وعظمته، لا يعلم كيفيتها كيفية إلا هو سبحانه، كسائر الصفات، وهي صفة كمال لا نقص فيها. قالوا إذا أتاني، إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، فهذه الصفات تليق بجلال الله وعظمته، وهي صفة كمال النفس. لكن من ثمرات هذه الصفات وآثارها أن الله تعالى أسرع بالثواب وأسرع بالخير وأسبق بالخير من العبد، وتضعيف الأجر والرحمة وقبول التوبة من تقرب العبد إليه بالطاعة وأداء فرائضه ونوافله. بعض العلماء كالنووي وغيره يؤول هذا الصفة، يقول يؤول أن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقربت باعا، وإن ثاني يمشي أتيت هرولة. يقول فسره، يقول المعنى أن الله تعالى لا يقطع الثواب حتى يقطع العبد العمل. هذا ليس هو الصفة، هذه من ثمرات الصفة، ليست هو الصفة، هذه من ثمراتها، صفات تليق بجلال الله وعظمته، لكن من صفاتها أن الله تعالى أسرع بالخير من العبد وأسبق بالخير من العبد، وأن الله تعالى لا يقطع الثواب من العبد حتى يقطع العبد العمل، هذه من ثمرات هذه الصفات. وفي الحديث إثبات الرحمة والغضب، إن رحمتي تغلب غضبي، في إثبات الغضب والرحمة، قول إن رحمتي تغلب غضبي. وفي هذه من ثمرات أيضا هذا الحديث إن الله تعالى يضاعف الأجر للعبد والرحمة، وأن الله تعالى يقبل توبة العبد إذا تقرب العبد إليه بالطاعة وأداء فرائضه ونوافله. وهذه الصفة الفعلية الكتاب، من قوله كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه، هذا من الصفة الفعلية، كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، لكونها تتعلق بالمشيئة. أما ما يتعلق بالذات فهي من الصفات الذاتية. نعم. وهذا الباب معقود لإثبات النفس لله عز وجل، وأن الله تعالى نفسا لا تشبه أنفس المخلوقين، موصوف بالصفات الكاملة. نعم.
باب قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فقال أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر.
قراءة حفص أو يلبسكم شيعا وهذه الترجمة معقودة لبيان لإثبات صفة الوجه لله عز وجل. ففي الآية آية الترجمة والحديث إثبات صفة الوجه لله تعالى وأن الله وجها لا يشبه وجوه المخلوقين فليق بالله سبحانه وهو من الصفات الذاتية. قول كل شيء هالك إلا وجهه ومثل قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ومثل قوله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وفي الحديث إلا رداء الكبرياء على وجهه. كل هذه النصوص فيها إثبات وجه الله عز وجل وأن الله تعالى وجها لا يشبه وجوه المخلوقين ومن الصفات الذاتية. وأهل البدع يقول كل شيء هالك إلا وجهه إلا ذاته قصهم من هذا إنكار الوجه. والبدع يفسر الوجه بالذات كل شيء هالك إلا وجهه قالوا إلا ذاته والآية في إثبات الذات والوجه إثبات الوجه والذات لله عز وجل ودلت الآية والحديث على إثبات الذات المقدسة ودلت الآية على جواز الاستعاذة بصفات الله حيث استعاذة بوجه الله أعوذ بوجهك هذا من الاستعاذة من الأدلة على جواز الاستعاذة بصفات الله أعوذ بوجهك والحديث الآخر أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. نعم.
باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني تغذى وقوله جل ذكره
تغذى
باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني تغذى وقوله جل ذكره تجري بأعيننا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية.
عنبة. نعم. نعم. بعد.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر.
نعم. في هذه الترجمة معقودة لبيان إثبات العين لله عز وجل قوله ولتصنع على عيني أي تغذى وقوله جل ذكره تجري بأعيننا. ففي الآيتين إثبات العين لله وهي من الصفات الذاتية كما يليق بجلال الله وعظمته وقوله تصنع على عيني في هذا إثبات جنس الذات جنس العين إثبات الجنس. وفيه إثبات البصر لله تعالى وأن الله تعالى يبصر عباده من فوق عرشه يبصر عباده من فوق عرشه كما في الآية الأخرى وكان الله سميعا بصيرا وقوله ولتصنع على عيني يعني تغذى وتربى على مرء منا وتوجيه منا يعني موسى عليه السلام ولتصنع على عيني يغذى ويربى تغذى وتربى على مرء منا وتوجيه منا وكذا قوله تجري بأعيننا يعني بمرء منا وفي كلأنا وحفظنا والنون للتعظيم. وقد يظن بعض الناس أن هذا من باب التأويل وهذا ليس بصحيح فإن في الآيتين إثبات العين لله تعالى يعني جنس العين وإثبات البصر وإثبات الرعاية والكلاء والحفظ والرؤية من رب تعالى لعبده. ومثل ما سبق في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله كان سميعا بصيرا أشار إلى عينه وأذنه وليس المراد التشبيه وإنما المراد تحقيق الصفة إثبات أن لله سمعا وبصرا. أما إثبات العينين لله فيؤخذ من الحديث من حديث الدجال يؤخذ من حديث الدجال إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه. وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ففي الحديثين عظم فتنة الدجال، حتى إن كل نبي أنذره قومه، حتى نوح أنذره مع أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. ففي هذا عظم فتنة الدجال، حتى إن كل نبي أنذره قومه، حتى نوح أنذره مع أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أبدأ فيه وأعاد وبين فيه في من التفاصيل ما لم يبينه نبي قبله. كل ذلك ليكون أمرا معلوما، أمرا ظاهرا معلوما للناس، وليتوارث الناس هذا العلم ويعلم خبره وأمره وفتنته ليحذروه إذا خرج. وقوله إن ربكم ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه، ليس المراد من إشارة التشبيه، أشار بيده إلى عينه ليس المراد التشبيه، بل المراد إثبات أن لله عينا حقيقة لا مجاز، فالمراد تحقيق الصفة وإثباتها. وفي هذين الحديثين إثبات أن لله عينين من قوله إن ربكم ليس بأعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، هذا الأعور، والله تعالى ليس بأعور له عينان، فثبت أن لله عينان سليمتان، لأن نفي أن يكون الله أعور، لأنه نفى أن يكون الله أعور، حديث النبي نفى أن يكون الله أعور، وهو الذي ليس له إلا عين واحدة، فثبت أن لله عينين. وفي حديث أبي هريرة ساقه ابن كثير حفظ الكثير على آية النساء: إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، الإبهام هكذا. ليس المراد التشبيه، وإن المراد إثبات السمع والبصر، وأن لله سمعا وبصرا حقيقة كذا، لما قال إن الله سميعا بصيرا وضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه لتحقيق الصفة، وأن الله صفة حقيقة وليس المراد التشبيه. إذن هذا الحديث يؤخذ الدليل على إثبات العينين لله حديث الدجال. وجه الدلالة أن النبي أخبر أن الدجال أعور ونفى أن يكون الله أعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، والله ليس بأعور، فثبت أن له عينان سليمتان. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان، يدعي الصلاح أولا، يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، ويقول الناس أنا ربكم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتل الدجال، يقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة. إذن هذه الترجمة معقودة لإثبات العين لله وإثبات العين لله. أما قوله تصنع علينا مرة جنس العين، أما إثبات أن لله عينين فهذا يؤخذ من حديث الدجال، لأنه أخبر أن الدجال أعور ونفى أن يكون الله أعور، وفيه أن الدجال مكتوم بين عينه كافر، وأنه يقرأها كل إنسان، ومع ذلك له فتنة عظيمة ويتبعه أناس وهم يعلمون كذبة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب قول الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. حدثنا إسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى هو ابن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان
في الحياة المهملة والباء الموحدة، هكذا ضبطه في التقريب. وقد غلط العيني شارع عمدة القاري فقال بالمثنى في التحتية حيان، لكن الصبح حبان فتح الحاء والباء الموحدة. نعم.